الفصل التاسع عشر: كيف تجاهد ضد الأهواء الجسدية؟ اعلم يا أخي أن الجهاد ضد الأهواء الجسدية يختلف عنه ضد الأخرى غير الجسدية، فإن أردت أن تكون الأمور على ما يرام، فاعلم أن هناك ما يجب أن تقوم به قبل أن تجرب بهذه الأهواء. فما هو أثناء التجربة يختلف عن ما هو بعدها. قبل التجربة ينبغي أن يكون تركيز الانتباه على الأسباب التي منها تتولد التجربة في العادة، والتي من شأنها أن تثير الهوى وتحركه. والقاعدة هنا هي أن تستخدم كل الوسائل كي تتحاشى كل المناسبات التي تعكر هدوء جسدك، لا سيما مقابلة الناس من الجنس الآخر. فإن اضطررت أن تتحدث إلى إحداهن، فلتكن المحادثة قصيرة ورصينة، مع شيء من عبوسة العفاف على محياك، لتكن كلماتك ودودة أخوية محافظة لا مندفعة. لا تثق بعدوك، يقول الحكيم سيراخ، لا تثق بجسدك، فكما أن الحديد ينتج الصدأ من ذاته، هكذا طبيعة الجسد الفاسدة تنتج إثارات شريرة للشهوة. فكما أن الحديد يتآكله الصدأ، هكذا يكون خبثه وشره. سفر الجامعة، الإصحاح الثاني عشر، الآية العاشرة. وأكرر من جديد، لا تثق بنفسك من هذه الجهة، حتى ولو لم تشعر لفترة من الزمن بشوكة جسدك، لأن الخبيث المثلث اللعنة كثيراً ما يحقق في ساعة أو للحظة ما عجز عنه في سنوات، ودائماً يعد للهجوم بصمت. فاعلم أنه بمقدار ما يتظاهر الجسد أنه يخطب ودك ويصادقك، فلا يدع أي سبب للتشكك، فبقدر أكبر تكون الأذية التي يسببها، وكثيراً ما يقود إلى الموت. ينبغي أن يحترس الجميع من مخالطة الجنس الآخر، الأمر الذي يعتبر خيراً في الحياة العامة، إما لأنهم أقرباء أو لأنهم أتقياء وأهل فضيلة، أو لأنهم أسدوا لك خدمة، فتجد نفسك ملزماً على التعبير عن العرفان بالجميل على قدر المستطاع. عليك أن تنتبه لهذا، فبدون الحذر والانتباه إلى النفس، تمتزج هذه المخالطة عملياً بالشهوة الحسية الرديئة، فتنسل إلى النفس خلسة وحتى الأعماق، فيظلم الذهن، بحيث أن الإنسان المصاب كثيراً ما يبدأ بالتهاون مع أسباب الخطيئة الخطيرة، كالنظرة الشهوانية والكلمات المعسولة من الطرفين وحركات الغواية وأوضاع الجسد وضغط الأيدي، وفي النهاية يخضع للخطيئة ذاتها ولحبائل الشرير الأخرى التي كثيراً ما يعجز عن انتشال نفسه منها بالكلية. لذا يا أخي، اهرب من هذه النار لأنك بارود. لا تتجرأ على التفكير في زهوك وغرورك، إنك بارود مبلل رطبته مياه إرادة ثابتة وحسنة. لا خير لك أن تفكر أنك جاف كالجفاف، وأنك ستشتعل لمجرد ملامسة اللهب. لا تثق بثبات عزيمتك وفي عزمك على الموت من الإساءة لله بالخطيئة، إذ رغم ادعاءك بأن هذه العزيمة ستجعلك باروداً مبللاً، إلا أن المخالطة الدائمة والجلسات الانفرادية الخاصة من شأنها أن تجفف شيئا فشيئا رطوبة إرادتك الحسنة بنار جسدية، وأنت لن تلاحظ كيف اشتعلت بالحب الجسدي حتى هذا الحد. وهكذا لا تعود تخجل من الناس ولا تخشى الله، وتزدري الشرف والكرامة والحياة وكل عذابات الجحيم بشوقك إلى ارتكاب الموبقات والخطايا. لذا تجنب بكل ما أوتيت من وسائل الأمور التالية: 1- الاتصال بمن يمكن أن يكونوا تجربة لك. إن كنت تريد حقاً وبإخلاص أن تفر من أسر الخطيئة بدفع ثمنها، وأعني موت النفس. الحكيم عند سليمان هو من يخاف أسباب الخطيئة ويتجنبها، أما الجاهل فهو من لا يتحاشى أسباب الخطيئة، كونه يثق بنفسه كثيرا. الحكيم يخشى الشر ويحيد عنه، أما الجاهل فيتصلف ويثق بأفعاله. سفر الأمثال الإصحاح 14 الآية 16. ألم يقل الرسول هذا عندما نصح أهل كورنثوس: اهربوا من الزنا؟ رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 6 الآية 18. 2- اهرب من الكسل والتراخي، تيقظ وانتبه في كل شيء، مدققا في أفكارك عن كثب، ومدبرا نشاطك بحكمة وتعقل حسب ما يملي عليك وضعا. 3- لا تخالف معلميك ومرشديك الروحيين، إنما أطعهم برغبة في كل شيء، نفذ أوامرهم بسرعة واستعداد، لا سيما تلك التي تقدر أن تعلمك التواضع وتقودك ضد مشيئتك وميولك. 4- لا تسمح لنفسك بوقاحة أن تدين قريبك، لا تحكم على أحد ولا تدن أحداً، لا سيما في الخطايا الجسدية التي عنها كلامنا، وإن كان أحد قد سقط فيها بوضوح فاشفق عليه بعطف ومحبة، لا تحنق عليه ولا تسخر منه، بل اجعل منه درسا لك في التواضع. تيقن أنك أنت أيضا ضعيف بالكلية، وتستطيع الخطيئة أن تحركك بسهولة كما يتحرك الغبار على الطريق. قل لنفسك: هو سقط اليوم وغدا أسقط أنا. اعلم أنك إن كنت سريعاً إلى ملامة الآخرين واحتقارهم، فإن الله سيرسل إليك عقاباً مؤلماً بحيث تسقط في الخطيئة التي تلوم الآخرين عليها. لا تدينوا لئلا تدانوا. متى الإصحاح 7 الآية الأولى. سوف تنال العقوبة ذاتها كي تتعلم منها مضرة كبريائك. اتضع كي تشفى من شرين: الكبرياء والزنا. وإن كان الله لمراحمه قد حماك من السقوط وحفظك بدون دنس، فكف عن لوم الآخرين إن كنت تلومهم، وبدل اعتمادك وثقتك بذاتك خف بالحري ولا تثق بثباتك نفسه. 5- تيقظ لنفسك منتبها إلى ذاتك، فإن كنت قد حصلت على هبة من الله أو وجدت نفسك في حالة روحية جيدة، فلا تقبل من خلال مجدك الفارغ أوهاما باطلة ظانا أنك شيء. لا تتخيل أن أعداءك لا يتجاسرون على مهاجمتك، أو أنك تبغضهم وتحتقرهم لدرجة أنك تنفر منهم إذا ما تجاسروا على الدنو منك. فإن فكرت هكذا ستسقط كما يسقط ورق الخريف من الشجرة. هذا ما يجب أن تعمله قبل أن تداهمك تجربة الشهوة الجسدية. وفي وقت الشدة اعمل على النحو التالي: بادر إلى اكتشاف السبب الذي حرك الهجوم وابعده للحال. قد يكون السبب إما خارجيا أو داخليا. أما الخارجية منها فهي نظرات غير رصينة، كلمات حلوة السمع، أغاني تبهج مسمعك بمحتواها أو نغمتها، ملبوسات ناعمة وجميلة، روائح تسد الأنف، سلوك ومحادثات حرة غير رصينة، ملامسة الأيدي والضغط عليها، رقصات وسواها. أما الشفاء من هذه فيكون بثوب بسيط ومتواضع، رغبة في عدم النظر أو السمع أو الشم أو القول أو لمس أي شيء من شأنه أن يولد هذا الضغط الشهواني، لا سيما مخالطة الناس من الجنس الآخر كما سبق وذكرت. أما الأسباب الداخلية فهي: من جهة راحة الجسد وهناؤه واسترخاؤه عندما يجد الجسد كفايته التامة من الشهوات والملذات، ومن جهة ثانية الأفكار المعابة التي إما أنها تتولد من تذكر أمور منظورة مسموعة أو معروفة بالخبرة، أو تلك التي تثيرها الأرواح الشريرة. أما الحياة في الراحة الجسدية والاسترخاء فيمكن تقويتها بالأصوام والأسهار والنوم بعد سجدات ومطانيات كثيرة لإرهاق الجسد، وبكل الميتات الطوعية المتنوعة في الجسد كما أرشدنا آباؤنا القديسون الحكماء والمجربون. أما الشفاء من الأفكار مهما كان مصدرها فهو بالرياضات الروحية المختلفة الملائمة للحالة الراهنة والضرورة تمليها عليه، مثل القراءة من الكتب المقدسة والكتب النافعة، لا سيما القديس أفرام السرياني ويوحنا السلمي والفيلوكاليا وسواها من مثيلاتها، مع تأملات وصلوات. وعندما تبدأ الأفكار المعابة هجومها عليك صلي هكذا: ارفع ذهنك نحو الرب المصلوب عنا وادعه من أعماق قلبك: ربي يسوع، يا يسوع الحلم، أسرع إلى نجدتي ولا تدعني أسقط في أيدي أعدائي. وفي الوقت نفسه عانق الصليب الذي صلب عليه ربه إن كان قريبا منه، قبل جراحاته وقل له بمحبة: أيها المجروح البهي في جماله القدوس الطاهر، اجرح قلب الدنس ولا تتركني أسيء إلي وأحزنك بنجاساتي. وعندما تتزايد عليك أفكار الشهوات الجسدية المعابة لا تجعل تأملاتك فيها مباشرة، رغم أن كثيرين ينصحون بذلك. لا تحاول أن تتصور في ذهنك نجاسة وخزي خطايا الشهوات الجسدية، ولا تأنيب الضمير الذي يعقبها، ولا فساد طبيعتك وفقدانك للطهارة والنقاوة، ولا اتساخ شرفك وأمورا أخرى مماثلة. أقول: لا تحاول التفكير بكل هذه، لأن مثل هذا التفكير ليس دائما وسيلة ناجعة بها تغلب التجارب الجسدية. فكثيرا ما يكون مثل هذا التفكير مجالا لتقوية الهجوم أو لسقوطك. فرغم أن ذهنك يمج الشهوة ويأباها، إلا أن الفكر الواقف على موضوعاتها يدعم القلب ويحثه على النزوع إليها. فليس ما يدعو للعجب أنه بينما يصب الذهن وابلا من الإدانات القاسية على هذه الأمور، يكون القلب مبتهجا وراضيا بها، وهذا يعني سقطة داخلية. لا، فالواجب يقضي بأن تشغل فكرك بما يجعل ذهنك ينعتق من الأمور المخزية، أعني تلك التي لها تأثير رصين على القلب، مثل حياة وآلام ربنا يسوع الذي تجسد من أجلنا، وساعة الموت التي لا مفر منها، أو يوم الدينونة الرهيبة، وألوان أخرى من عذابات الجحيم. وإن حدث أن استمر ضغط الأفكار المعابة رغم كل هذا، فهاجمتك الأفكار بشدة وبطيش، لا تخف ولا تكف عن التفكير كما وعزت. لا تحاول أن تهجم ضدها كي تبين لنفسك طبيعة هذه الأفكار المخزية، إياك من ذلك. إنما استمر في التأمل بما يغرس في قلبك المهابة والرصانة كما أسلفت، دون أن تمل هذه الأفكار الرديئة تماما كما لو أنها ليست فيك. واعلم أنه ليس من وسيلة ناجعة تطردها بها كإهمالها وعدم الاكتراث بها، وعلى قدر الإمكان اقطع تأملاتك بهذه الصلاة أو ما يشبهها: أنقذني من أعدائي يا خالقي ومنقذي، من أجل آلامك المجيدة ورحمتك التي لا حد لها. حذاري أن تتوقف عين ذهنك عند هذه النجاسة الجسدية، فمجرد النظر إليها ينطوي على خطورة. لا تحاكي هذه التجارب ولا تتكلم عنها كي ترى ما إذا كان قد حدث قبول لها فيك، أم أن قلبك قد رغب عنها. ورغم أن شيئا من هذا قد يبدو نافعا وحسنا، إلا أنها في الواقع من حيل الشرير الذي حاول على هذا النحو أن يثبط من عزيمتك ويرميك في الضعف واليأس، فيجعلك تتوقف عند هذه الأفكار أطول مدة ممكنة، وذلك كي يقودك إلى فعل الخطيئة من هذا النوع أو سواه. فبدل كل هذه التمحيصات المتعبة، بادر إلى أبيك الروحي وسر له بتفاصيل مكنوناتك، وهكذا تكون بلا انزعاج في القلب والفكر معا، وغير مضطرب من أي أسئلة، إنما راضيا بتدبير أبيك. عليك فقط أن تبوح له بكل شيء أزعجك ويزعجك، مضايقا ذهنك وشعورك في هذه التجربة. لا تخف شيئا ولا تجعل لسانك يربط بالخزي، بل تواضع بإذلال نفسك، فلا نصر لنا بدون تواضع عميق. وما أحوجنا إليه لا سيما في التجربة الجسدية. ففي هذه الحالة كثيرا ما تتولد التجربة من الكبرياء أو أنها تكون لتأديبنا. لهذا يقول القديس يوحنا السلمي بأن من سقط في الزنا أو في أي خطيئة جسدية أخرى فقد سبق أن سقط في الكبرياء، وقد سمح بسقطته في الخطيئة كي يتضع. فحيثما السقط هناك كبرياء قبلها، فالكبرياء يسبق السقوط، وأيضا عقاب المتكبر هو السقوط. الفصل 23. وفي النهاية عندما تغلب الأفكار الرديئة وتتوقف التجربة، ينبغي أن تفعل التالي: مهما اقتنعت بأنك قد تحررت من هجمات الجسد، ومهما تيقنت من نفسك، فاحرص أن يكون ذهنك وانتباهك بعيدين عن الأشياء والناس الذين كانوا سببا في نهوض التجربة. لا تشبع الميل إلى رؤيتهم بحجة أنهم أنسباؤك أو أنهم مكرسون وأهل فضل. حذر نفسك بأن هذا الفكر هو خطيئة ناجمة عن طبيعتنا الفاسدة، وهي فخ من فخاخ عدونا الماكر الشرير الذي يأخذ هنا شكل ملاك من نور كي يلقي بنا في الظلمة التي تكلم عنها القديس بولس في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 الآية 14.